الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به، وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه، فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، نواصل تلك اللقاءات مع مناسك الحج في سؤال وجواب، ونبدأ بحول الله وفضله وتوفيقه.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. السؤال الأول يقول: ما حكم المبيت بمنى في التاسع من ذي الحجة؟
المبيت بمنى في ليلة التاسع من ذي الحجة، وهي ليلة عرفة، ويوم عرفة هو أفضل يوم طلعت فيه شمس العام، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، ولذلك يسن لغير الحاج صيام ذلك اليوم. ليلة التاسع من ذي الحجة يسن للحاج على وجه الاستحباب والنافلة، لا على وجه الوجوب والإلزام. يسن للحاج في يوم الثامن من ذي الحجة أن يحرم من مكانه الذي هو فيه ملبيا بحج، إن كان متمتعا أو إن كان قارنا يذهب إلى منى في ذلك اليوم، فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت بها ويصلي الفجر، ثم يذهب بعد الفجر وبعد شروق الشمس إلى عرفة. المبيت بمنى في هذه الليلة من السنة، وليست من واجبات الحج أو أركانه، والمعنى أن من لم يفعلها فحجه صحيح، لكن ينبغي أن نعلم أن الحج الكامل كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: خذوا عني مناسككم. فلا يجوز للحاج أن يترك تلك السنة، مع أن الظروف تسمح له بذلك، كما يفعل الكثير، يظل في الفندق إلى أن يذهب إلى عرفة مباشرة، ولا أدري لما يضيع هذه السنة وينال شرف إحياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصر دون جمع، قصر لا جمع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة؟
من أهم أركان الحج وأعظم أركان الحج الوقوف بعرفة، وأحيانا يعبر عن الشيء بأحد أركانه، وهذا مهم جدا في القرآن والسنة. حينما يقول ربنا سبحانه وتعالى: واركعوا مع الراكعين، ما معنى واركعوا مع الراكعين؟ صلوا مع المصلين، فعبر عن الصلاة بالركوع. لما؟ لأن الركوع أحد أركان الصلاة، والقيام كذلك. وقوموا لله قانتين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فقال واسجدي أي وصلي. فالتعبير عن كامل الشيء بأحد أركانه يشير إلى عظم الركن. ومعنى أن الحج عرفة أي أنه لا حج بدون الوقوف بعرفة. ومن ثم تبدأ مناسك الحج الفعلية التي يجب على الحج أن يقوم بها من لحظة الوقوف بعرفة. فمن ضيع الوقوف بعرفة فلا حج له، والله تعالى أعلم.
وهل صعود جبل الرحمة من مناسك الحج؟
أحدث الناس كثير من البدع، أو أحدث الناس كثيرا من البدع في مناسك الحج. من هذه البدع تقاتلهم وتزاحمهم على صعود جبل الرحمة، وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين لنا مناسك الحج بيانا شافيا، حتى الجمرات من أي مكان تلتقط وكيف ترمى، ما ترك منسكا إلا وبين عليه الصلاة والسلام. وقال لأصحابه خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولذلك ما سبق عنه ولا عن سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين أن صعود جبل الرحمة من مناسك الحج. فمن زعم أنه من المناسك فقد ابتدع في دين الله سبحانه ما ليس منه، والله تعالى أعلم.
وهل حجة يوم الجمعة تعدل 7 حجج كما يزعم البعض؟
هذه أيضا من الأشياء التي تتردد على الألسنة. إن جاء يوم الحج يوم جمعة إذن الحجة تعدل 7 حجات، وهذا كلام لا أصل له في دين رب العالمين. نعم اجتمع لنا في هذا اليوم عيدان، عيد الجمعة وعيد عرفة أو عيد الأضحى، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه لما قال له رجل من اليهود آية في كتابكم، حديث عند البخاري، آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر أعلم بفضل الله متى نزلت وعلى من نزلت وفي أي مكان نزلت، هي قوله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت في عرفة في حجة الوداع في يوم الجمعة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك بفضل الله لنا عيدا. فيوم الجمعة عيد لا شك، والأجر فيه لا شك مضاعف، لكن ما يقوله البعض أن حجة الجمعة ب7 حجات هذا كلام باطل لا دليل عليه، والله تعالى أعلم.
وهل تجوز صلاة النافلة يوم عرفة؟
المقصود من السؤال أن الاتباع أولى من الابتداع، وفعل السنة يقرب العبد إلى ربه من أفضل الطرق. ففي يوم عرفة صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جمع تقديم بآذان واحد وإقامتين، أذن بلال فصلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر أولا ثم أقام مرة ثانية وصلى العصر. هل صلى مع الظهر أو العصر نافلة؟ الجواب لا، وكل خير في الاتباع. كما نقول مثلا من السنة كما سنبين صلاة أو صلاة ركعتين عند مقام إبراهيم، من السنة. ومن السنة أن تقرأ في الركعتين في الآية في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، وأن تخفف فيهما. يأتي رجل ويصلي ويطيل في الصلاة ويقرأ في الركعة الأولى بالبقرة وفي الثانية بآل عمران حتى يزيد القراءة في هذا المكان المبارك. هو هنا خالف السنة، السنة أن تصلي وتخفف، فلا يجوز لك أن تخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
وما حكم المبيت بالمزدلفة؟ وهل يرخص للضعفاء ترك المزدلفة بعد منتصف الليل؟
كما بينا إخواني وسنبين إجمالا في آخر اللقاء أن مناسك الحج منها ما هو أركان لا يجبر بدم لا بد من أدائه، ومنها ما هو واجب يجبره دم في حال تركه، ومنها ما هو سنة. المبيت بالمزدلفة أرجح الأقوال فيه أنه واجب من واجبات الحج. ينبغي على الحاج بعد أن يقف بعرفة في يوم التاسع من ذي الحج وتغرب عليه الشمس، لابد أن يجمع بين نهار وليل بعرفة، فإن نزل من عرفة قبل غروب الشمس فقد ترك واجبا من واجبات الحج، وهو الوقوف بعرفة جزء من الليل. بعد غروب الشمس عليه أن ينفر إلى المزدلفة ويصلي في المزدلفة المغرب والعشاء جمع تأخير، يصلي فيها المغرب والعشاء جمع تأخير. وانتبه، فلا يجوز له أن يؤخر العشاء إلى ما بعد الساعة 12. لذلك يقول الشيخ ابن عثيمين في فتاويه رحمه الله: فإن نفر من عرفة إلى المزدلف فتعطل في طريقه والساعة جاءت إلى 12 ينزل ويصلي في المكان الذي هو فيه، لا يؤخر العشاء إلى بعد خروج نصف الليل الأول بحجة أنه لا بد أن يصلي في المزدلف. لا يا عبد الله، فإن وصل إلى المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء وبات بها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبيت بها متى؟ ليلة العيد، ليلة النحر، يوم النحر، ليلة العاشر، ويصلي بها أيضا الفجر حتى أسفر جدا صلى الله عليه وسلم. ما معنى حتى أسفر جدا؟ حتى أشرق النهار و رحل الظلام، عند ذلك تحرك من المزدلفة. الواقع بخلاف ذلك تمام، الذي يحدث أن معظم الحجاج من عرفة إلى منى مباشرة بحجة أن المطوف لا يسمح لهم بنزول المزدلفة. يا عبد الله، هذه حجة الإسلام. المبيت بالمزدلفة واجب، من تركه يلزمه فدية، يلزمه فدية. لكن الواقع أحيانا يركب الحجاج السيارات والتحرك يكون بصعوبة بالغة، ربما لا يستطيع أن يصل إلى المزدلفة إلا بعد الفجر، وهذا يحدث. ما الذي عليه؟ لا شيء عليه، لأنه سعى أن يصل فما تمكن، ولا يكلف الله نفسا وما جعل عليكم في الدين من حرج. لكني أقول حاول أن تخلع من المطوف، تركه وخذ عنوان الفندق وأد المنام الله، حينما يتركونك لم تضيع وإنما أنت تؤدي المناسك لأنها حجة، حجة الإسلام. فكثير منا لا يهتم بهذا الواجب ولا يجبره بدم، وهذا لا يجوز، والله تعالى أعلم.
وما هي أعمال يوم العيد بالنسبة للحاج؟
في سرعة نريد أن نبين للحاج في ملخص سريع المناسك متصلة ببعضه. نشرح الحج المتمتع. أولا، يمر على الميقات المكاني سواء كان في طائرة، في طائرة أو في باخرة، يلبس ملابس الإحرام. طبعا قبل ملابس الإحرام يغتسل ويتطيب، يطيب مفارقه، ثم يصلي ركعتين، كانت سنة وضوء أو تحية مسجد أو نافلة أو سنة أو فريضة، ثم يلبي من الميقات المكاني لبيك عمرة. هذا الحج المتمتع، سأشرح التمتع. لبيك عمرة، ويجوز له أن يشترط فيقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذه العبارة ربما يعترضه عارض، طائرة لا تصل، يمرض، تحدث أي عوارض في الطريق، فلا يلزمه شيء. إن اشترط لا يلزمه شيء، إن تحلل. عند وصوله إلى مكة محرما يطوف طواف العمرة، طواف العمرة، والقارن والمفرد يطوف طواف القدوم، القارن والمفرد يطوف طواف، والمتمتع يطوف طواف. هل هناك فرق بين طواف العمرة وطواف القدوم؟ نعم، طواف العمرة ركن لا بد من تحصيله، وطواف القدوم واجب على الراجع، يجبر بدم. المتمتع لا بد أن يطوف طواف، لأن الطواف ركن من أركان العمرة. يطوف طواف العمرة المتمتع، ثم يسعى بين الصفا والمروة، ثم يتحلل. هذه أعمال العمرة، بقص شعره أو بتقصيره كما سنرى. ويظل على حاله، يجوز له كل شيء حتى النساء إلى يوم 8 ذي الحجة، يوم 8، فيحرم من مكانه بذات الطريقة التي أحرم بها للعمرة، فيغتسل ويتطيب ويلبس ملابس الإحرام ويقول: لبيك حج، لبيك حج. ثم يذهب إلى منى في يوم 8 ذي الحجة، فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم يرحل إلى عرفة بعد شروق شمس اليوم 9، ويقوم بعرفة إلى أن تغرب الشمس، ثم بعد غروب الشمس ينفر إلى المزدلف، فيبيت بالمزدلفة إلى الفجر، فيصلي بها الفجر حتى أسفر، حتى أشرق النهار، يذهب إلى منى. هذه أعمال يوم النحر الذي يسأل عنها الشيخ. أعمال يوم النحر تبدأ من هذه اللحظة برمي جمرة العقبة. إذن أول أعمال يوم النحر هي رمي جمرة العقبة كما رماها النبي صلى الله عليه وسلم ب7 حصيات، وتنقطع التلبية للحاج عند هذه الرمية، عند رمي جمرة العقبة، يعني يلبي إلى هذا الوقت. بعد أن يرمي جمرة العقبة في يوم النحر يذبح الهدي، ثم يحلق، ثم يطوف طواف الإفاضة، ثم يسعى سعي الحاج إن كان متمتعا، ثم يتحلل التحلل الأكبر. هذه أعمال الحاج المتمتع، ويكون له طواف الوداع واجبا عند رحيله من مكة. وعلى هذا أعمال يوم النحر ما هي؟ 1، رمي جمرة العقبة، 2، الذبح، 3، الحلق، 4، طواف الإفاضة، 5، سعي الحج للمتمتع، هذه مناسك الحج للمتمتع، والله تعالى أعلم.
بعض الحجاج يحلقون جزءا من رؤوسهم، فهل هذا صحيح؟
الحقيقة هذه ظاهرة أيضا منتشرة حتى في بعض الكتب وبعض الرسوم الإيضاحية، حينما يريد أن يوضح كيف كيفية التحلل فيأتي المقص ويأخذ جزءا من شعره هكذا. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله، إنما أن تحلق أو أن تقصر كل الرأس. ولقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اغفر للمحلقين، كم؟ ثلاثا. وفي الرابعة قال: وللمقصرين. فإن كنت متمتعا فقصر، لأنك ستريد أن تتحلل مرة ثانية، فقصر في أول الأمر. أما إن كنت مفردا زيرو، ما كان بلاطة. ولذلك فيها كده خشوع وزهد لله رب العالمين. طبعا أصحاب الصالونات السعودية يوم النحر لا يريد أن يحلق، إنما يريد أن بالمكينة بس، لأن الزحمة وعاوز إيه يراد. تعلموا منا، مش حلق، المسلم ياخذ وقته وهو مش عنده إيه وقت. فأقول إخواني، ينبغي أن تحافظ على السنة بالحلق أو التقصير لكل الرأس. أما المرأة فتأخذ جزء من ضفيرتها، جزء قصير من ضفيرتها، طيب قدر أمولها كذا. أما الرجل فلا يجوز له أن يأخذ هذا الجزء، وإنما أن يحلق كل الرأس أو أن يقصر كل الرأس. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
وما هو الرمل؟ وهل على النساء رمل؟
الرمل هو الإسراع في الخطى. الرمل هو الإسراع في الخطى، وفي طواف القدوم فقط، فلا رمل إلا في طواف القدوم فقط، وفي الثلاثة أشواط الأول، حيث فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أسرع الخطى وهو يطوف بالبيت في حال طوافه في الثلاثة أشواط الأول. ولا رمل على النساء، ليس للمرأة أن ترمل لا عند البيت ولا عند السعي بين الصفا والمروة، لأني أرى بعض النساء يحاولن أن يهرولن، وهذه مخالفة جسيمة لا ينبغي أن تكون أبدا. إنما الرمل في طواف القدوم للرجال وفي الثلاثة أشواط الأول. فإن عجز عن الرمل، وبالطبع يعجز، رمل إيه ده الذي يسيرك هو المجموع، أنت لا تسير على قدمك وإنما المجموع يحملك، يعني لا تسير بإرادتك، أنت تترك نفسك والجميع يدفع، أين الرمل؟ طبعا الرمل صعب جدا أن تحصله، يعني فلا تكن متحجرا وتقول لابد أن أرمل أو أن أرمل، فتأتي على الحجاج وربما تصيبهم بأذى، أو تتمسك بالرمل ستظل إن شاء الله إلى آخر ذي الحجة ولن ترمل. فالرمل إخواني سنة وليس واجب، فنريد أن ننبه إلى هذا، والله تعالى أعلم.
وما حكم المبيء بمنى أيام التشريق؟
هذه أيضا من واجبات الحج. بعد يوم النحر الذي بينا مناسك من رمي لجمرة العقبة، ومن ذبح، ومن حلق، ومن طواف، ثم سعي، يجب على الحاج، يجب، هذا واجب، لأنني أرى البعض أصحاب الحج السريع بعد يوم النحر يرحلون، أمور عجيبة، بل إنهم رخصوا لهم أن يذبحوا قبل يوم النحر، فتجدهم يذبحون في الفنادق يوم 9 ذي الحج، يوم عرفة، ويوم 8 ذي الحج. من الذي أفتاهم؟ هناك فتوى من الشيخ فلان. يا عبد الله، يا عبد الله اتق الله، فالنحر لا يكون إلا في يوم النحر، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى منى من عرفة وبعد أن بات في المزدلفة ورمى الجمرة بدأ ببيان هذه المناسك. ولما سئل إني يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح، رميت قبل أن أحلق إلى هذا، قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج في أيام يوم العيد أو في يوم النحر. لكننا نبين إخواني نقطة مهمة جدا، في يوم النحر لا بد من تحصيل أمرين على الأقل حتى تتحلل تحللا أصغر. رمي جمرة العقبة هذه الأولى لا بد أن تضم عليها شيء آخر، تضم عليها شيئا آخر مع الرمي، إما أن تطوف طواف إفاضة وبذلك تكون قد حصلت، اثنين، وإما أن تذبح، يعني هذا أو هذا، حتى تتحلل تحلل أصغر، أن تضيف على الرمي شيئا آخر، إما الطواف وإما الذبح، يعني اثنين من ثلاث تفعلهم في يوم النحر حتى تتحلل تحللا أصغر. المهم، ويجب على الحاج في أيام التشريق وهي ليلة الحادي عشر من ذي الحج وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر، هذه الأيام الثلاثة نسميها أيام التشريق، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فيجب على الحاج أن يبيت في منى. ما معنى يبيت في منى؟ أو يقضي بمنى غالب الليل، بمعنى غربت الشمس اليوم العاشر، أصبحنا في اليوم الحادي عشر، عليه في هذه الليلة أن يبيت في منى حتى إذا جاء اليوم الثاني عشر يكون بها. فإن قضى بمنى غالب الليل يعني معظم الليل فلا بأس، لأنه سيرمي الجمرات بعد الزوال في أيام التشريق، ويرمي جمرة العقبة قبل الزوال في يوم النحر، والله تعالى أعلم.
وما حكم رمي الجمرات أيام التشريق؟
ذكرنا منذ قليل أن الحاج يبيت في منى والغالب يتعجل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر. انتبه، إن غابت على الحاج شمس يوم الحادي الثاني عشر فلا بد أن يبيت، يعني هو غابت شمس يوم 12 عليه ولم يخرج من منى ولا من حدود منى، إذن يلزمه أن يبيت فيها، نقطة مهمة جدا. لكن نفترض أنه حزم الأمتعة وتأخرت السيارة رغم إرادته، لا شيء عليه كما قلنا. فإن بات بمنى ليلة الحادي عشر قبل الزوال، آسف بعد الزوال يعني بعد الظهر، يأخذ كم جمرة؟ سبعة سبعة سبعة، الصغرى والكبرى والوسطى، أو الصغرى والوسطى والكبرى، كل جمرة بكم؟ سبع، يبقى كم حصى؟ 21. يجمع هذا الحصى وينطلق بعد الظهر لرمي الجمرات في أول أيام التشريق وهو يوم 11 ذي الحج. ورمي الجمرات في أيام التشريق واجب من واجبات الحج، إن تركه الحاج يجبر بدم، لأننا قلنا القاعدة تقول ترك الواجب يجبره دم، وترك الركن لا يجبره شيء، والسنن لا شيء في تركها، والله تعالى أعلم.
للطواف حول الكعبة أنواع، فما هي هذه الأنواع وما حكم كل منها؟
ينقسم الطواف حول بيت الله عز وجل إلى أنواع، منها طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة وهو ركن من أركان الحج، طواف العمرة للمتمتع وهو ركن من أركان العمرة، طواف القدوم للمفرد والقارن وهو واجب من واجبات الحج، طواف النذر وهو واجب على من نذر، طواف الوداع وهو واجب إلا على الحائض والنفساء، طواف الوداع. ثم آخر الأنواع وهو طواف التطوع، فيجوز لك أن تتطوع وأن تطوف بالبيت. على هذا أنواع الطواف حول البيت كم؟ ست، ولن تجد أكثر من هذا، والله تعالى أعلم.
وما حكم كل منها؟
طواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة ركن، إن تركه الحاج لابد أن يؤدي حتى وإن عاد إلى بلده. يقول حججت ولم أقف طواف الإفاضة، ماذا نقول له؟ عد، لأن طواف الإفاضة لابد من تحصيله. لماذا؟ لأنه ركن، فطواف الإفاضة ركن، طواف العمرة ركن، طواف القدوم واجب، طواف الوداع واجب، طواف النذر واجب، طواف التطوع سنة، والله تعالى أعلم.
وبالنسبة لطواف الإفاضة، إن تركه الحاج فهل يجوز تعويضه في غير أيام الحج من عام قادم؟
نعم، متى علم أنه لم يحصل طواف الإفاضة في الحال، ينبغي عليه أن يذهب ويحصل طواف الإفاضة 7 أشواط، ثم إن ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، وطبعا سيكون قد ارتكب، ربما يكون قد جامع الزوجة بالطبع، فعليه هدي يذبح ويوزع في داخل الحرم، والله تعالى أعلم.
وما هي الشروط الواجب توافرها حتى يكون الطواف صحيحا؟
مهم جدا هذا السؤال، البعض لا يعلم شروط الطواف. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة، ومعنى أنه صلاة أنه لا بد له من الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، ولكن هب أن الحاج يطوف بالبيت طبعا متوضئ لابسا ملابس الإحرام ثم أحدث أخرج ريحا، ما الواجب عليه؟ أن يخرج ليتوضأ. هل يأتي ليتم الطواف أم يطوف من أول شوط؟ خلاف بين العلماء. من قال أن الطواف كالصلاة، قال لو أحدث في الركعة الرابعة أخرج ريحا في الركعة الرابعة، هل إذا خرج من الصلاة وتوضأ يعود إليها من أولها أم يتم من أولها؟ لا شك في هذا. من قال أن كل شوط عبادة مستقلة، فاعتبر أن عدد الأشواط التي طافها وهو قبل أن يحدث سليمة صحيحة وعليه أن يتم، والراجع أن يبدأ من أول شوط، والله تعالى أعلم.
وما هي صفة الطواف وماذا عن الضباع والرمل؟
نعم، الحقيقة إخواني بالنسبة للمرأة الحائض أيضا لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، لما ثبت عند البخاري في صحيحه في كتاب الحيض، تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، هذا عنوان الباب في البخاري، تفعل الحائض كل شيء في الحج إلا أن تطوف بالبيت، حيث قالت أمنا عائشة خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد الحج، فلما كنا بالميقات نفست حط جاءها الحيض، فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام فوجدها تبكي، فقال: ما يبكيك يا عائشة؟ أنا فتي. قال البخاري: باب من سمى الحيض نفاسا. يعني يجوز أن يسمى الحيض نفاسا. أنا فتي؟ قالت: نعم. قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، افعلي كل شيء إلا أن تطوفي بالبيت. فلا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت أبدا، وهذا من محظورات أو من المحظورات على المرأة الحائض. حينما يريد الحاج أو المعتمر أن يطوف بالبيت، أولا عليه أن يبدأ من عند الحجر الأسود، وهناك خط مرسوم على الأرض يشير إليه. يبدأ حينما يشرع في الطواف، في طواف القدوم، عليه أن يضبع. وما معنى الضباع؟ أن يكشف الكتف، نعم، الأيمن، هذا الكتف يكشفه. البعض يكشفه من أول الإحرام، هذا هو البعض يكشفه عند دخول المسجد. لا، السنة أن يبدأ الضباع من بدء الطواف. وأحيانا تجد الكثير في السعي، وإن رزقك الله سترى هذا. معظم الذين يسعون بين الصفا والمروة في حال الضباع. لما أنت مضطبع يا عبد الله؟ انتهى الضباع منذ زمن، ويظل مضطبع إلى أيام التأنس أو الله العافية. لا يجوز هذا. الضباع في طواف القدوم، فليس في الوداع الضباع، وليس في الإفاضة الضباع، انتبه، وليس في طواف أي طواف آخر إلا القدوم الضباع. يبدأ يستلم الحجر الأسود، إما أن يستلمه فيقبله كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وبكى وقال: هنا تسكب العبرات. لكن تقبيل الحجر سنة، وإيذاء المسلمين حرام، فلا ترتكب أو لا تقيم سنة وترتكب حرام محرما، كما تفعل بعض النسوة والنساء يداعن على الحجر الرجال، والبعض الآخر ربما يؤذي الضعفاء من أجل أن يقبل الحجر. ارتكبت محرما وفعلت سنة، هل هذا من الفقه يا عبد الله؟ لا. ابدأ الطواف أولا، إما أن تستلم الحجر، وإما أن تشير إليه بيدك اليمنى، تقول: الله أكبر. من هذه اللحظة يبدأ الطواف. تبدأ الطواف بالبيت كم شوط؟ 7 أشواط. وبين الركن اليماني والحجر الأسود في هذه المساحة يسن لك أن تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا يسن أن تشير إلى الركن اليماني، وستجد هذا في الطواف. معظم الحجاج: بسم الله الله أكبر، عند الركن اليماني. يا عبد الله، الركن اليماني إما أن يستلم ولا يشار إليه، أما استلام الركن اليماني فلا تقبيل له. هذه نقطة مهمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الركن اليماني دون أن يقبله. وفي الطواف حول البيت يشرع للحاج أن يدعو بما شاء، بما فتح الله عليه وبما أراد، وكل يناجي ربه. أما ما يفعل عندنا من مظاهرات، معظم الحجاج كل فوج له قائد، يمسك كتاب، يمسك كتابا دعاء الشوط الأول، قولوا خلفي اللهم اللهم، والكل ايه، والاخرون اللهم، غوغاء. يا عبد الله، لا يجوز هذا. وليس لكل شوط دعاء مخصص كما في بعض الكتب، دعاء الشوط الاول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، كل شوط دعاء لا يجوز هذا. هذه بدع محدثه. والتلبية والدعاء الجماعي ما انزل الله به من سلطان. ادعو ربك بما شئت، حولها ندندن، حولها ندندن. والمعنى أن كل واحد يدعو ربه في نفسه، هذا مريض يسأل الله الشفاء، هذا مدين يسأل الله سداد الدين، هذا في كرب يسأل الله تفريج الكرب، ويدعو بالدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتعدى في الدعاء كما بينا. فستجد إخواني أن البعض يأتي ببدع ما أنزل الله بها من سلطان. ننبه أن الحجر من البيت، ننبه أن حجر إسماعيل من الكعبة، والحجر حائط بجوار الكعبة يأخذ شكل ربع دائرة، من دخل من طاف بداخله طوافه باطل لا يحسب الشرط. انتبه، فإن البعض في طواف الإصابة يطوف من داخل الحج، إذن بطل الطواف وبطل الحج، لأن بطلان طواف الإصابة بطلان للحج. طواف الوداع ندركها بدم، طواف التطوع لا بأس، إنما طواف الركن هذا لابد أن يكون صحيحا. فننبه إلى أنه في حال الطواف لابد أن تطوف من خارج الحجر، فحجر إسماعيل من البيت يطوف الحاج 7 أشواط، يبدأ بالحجر الأسود وينتهي به بعد نهايته من 7 أشواط. ربما يشك، هل طفت 7 أم 6؟ ماذا يصنع؟ يبني على الأقل، على اليقين، واليقين هو الأقل. يقينا طاف 6، وشكا يطرح الشك ويبني على اليقين. وكذلك في حال الطهارة هو متوضئ، شك في الحدث، أحدث أم لم يحدث، يبني على الطهارة. ففي الطهارة يبني على اليقين، فلننتبه إلى هذا. بعد أن ينتهي من الطواف في الحال يعيد ستر الكذب الأيمن، انتهى من طواف القدوم أو من طواف العمرة وانتهى معه الانضباع، يذهب الحاج بعدها ليصلي 2 ركعة خلف المقام. ورب العالمين يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ربما يجد زحاما عند المقام، وهذا موجود، البعض يصر أن يصلي خلف المقام ويدوس الناس عليه وهو يصلي، أو يحدث ارتباكا في الطواف. تجد بعض الناس عنده انغلاق عجيب. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: والحرم كله مقام. في حال الزحام صلي في أي مكان، لو في الطابق الثاني لا بأس، لأن هذه ضرورة. صلي 2 ركعة عند المقام كما بينا، يقرأ في الركعة الأولى بسورة الكافرين، وبالركعة الثانية بسورة الإخلاص، ثم بعد ذلك ينزل الحاج إلى ماء زمزم فيتضلع منه شربا، والله تعالى أعلم. يقول السائل: الكلام العادي أثناء الطواف. ولا أدري ما معنى الكلام العادي، لأنني أرى العجب، لا تؤخذ الصفقات التجارية إلا عند الطواف، ولا تحل المشكلات الاجتماعية إلا عند الطواف. البعض يريد أن يسل الطواف، فماذا يصنع؟ والمسألة دي وانت منين إن شاء الله؟ يا عبد الله أنت تطوف بالبيت، فرصة اغتنمها، إنا لله وإنا إليه راجعون. إن كان الكلام في طاعة فلا بأس، قراءة قرآن، أحاديث، ذكر الله، الدعاء، إنما أن يكون الكلام في أمر من أمور الدنيا. هنا تذكر الدنيا يا عبد الله، تذكر الدنيا هنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. في هذه الرحمات وفي هذه الساعات، وساعات تنزل البركات، بدلا من أن تبكي لربك عز وجل وتتضرع وتدعو، تتحدث في أمور الدنيا. يا عبد الله هذا لا يجوز إن كان في أمر من أمور الدنيا، أما إن كان يتعلق بطاعة فلا بأس. نعم.
ومتى تبدأ التلبية للحاج ومتى تنقطع؟
متى تبدأ التلبية للحاج ومتى تنقطع؟ نضيف متى تبدأ التلبية للمعتمر ومتى تنقطع للحاج وللمعتمر. أما المعتمر فتبدأ التلبية من الميقات المكاني، من عند وصوله للميقات لبيك عمرة، ثم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويلبي. لأنه الملاحظ أنه يلبي عند الميقات ويسكت تماما عن التلبية، إلا إذا تذكره أحد فيلبي يعني كده إيه مجاملة. إنما المفروض على الحاج أو المعتمر أن ينشغل بالتلبية. كذلك الحاج تبدأ التلبية عنده من الميقات المكاني، أما المعتمر فتنقطع التلبية بمجرد أن يدخل إلى الحرم ويبدأ في الطواف. أما الحاج فتنقطع التلبية في حقه منذ رمي جمرة العقبة في يوم النحر، ذهب ليرمي جمرة العقبة تنقطع التلبية من هذا الوقت. وينبغي عليه أن يجتهد في التلبية، ففيها أحاديث تبين فضلها، والله تعالى أعلم.
هل يكفي طواف الإفاضة عن طواف الوداع؟
سؤال مهم. الركب سيرحل الساعة 11 اليوم، يوم 14 15 13 في يوم من أيام التشريق 13 عجل أو بعد هذه الأيام، والحاج لم يطف طواف إفاضة أخرى، من السنة أن يطوف في يوم النحر، لكن له أن يؤخره، لأنه بمجرد أن يرمي جمرة العقبة ويذبح ماذا يصنع بعد ذلك؟ يحلق. يبقى إذا تحلل تحلل أصغر، تحلل تحلل كل شيء يجوز له إلا النساء، إلا النساء بالرمي والذبح تحلل. إذا يمكنه أن يؤخر طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة يحلله تحللا أكبر، يجوز له النساء. فأقول إخواني، السؤال كان ماذا؟
هل يكفي طواف الإفاضة عن طواف الوداع؟
نعم، طواف الإفاضة وكان هذا آخر عهده بالبيت، الركب سيرحل إلى جدة مطار الملك عبد العزيز ومن جدة إلى مصر. إن كان طواف الإفاضة هو آخر عهده بالبيت فيجزئ عن طواف الوداع. أقول مرة أخرى، إن كان طواف الإفاضة هو آخر عهده بالبيت فيمكنه أن يجمع بين طواف الإفاضة والوداع في طواف واحد، والله تعالى أعلم.
وهل يجوز للحائض ألا تطوف طواف الوداع؟ وماذا لو تركها الركب في طواف الإفاضة؟
سؤال هام. بمعنى حائض، والمرأة حائض، قلنا لا يجوز لها أن تطوف بالبيت. إذن طواف الوداع ما حكمه وطواف الإفاضة ما حكمه؟ أما بالنسبة لطواف الوداع، يجوز للحائض ألا تطوف طواف الوداع ويسقط عنها ولا شيء عليه. أما بالنسبة للإفاضة فهو ركن. إن كان الركب سيرحل، هو المفروض أن تنتظر حتى تطهر ثم تطوف. الركب سيرحل إلى مصر، ماذا تصنع؟ قال علماؤنا تربط خرقة للضرورة على فرجها وتتحفظ وتطوف طواف الإفاضة رغم أنها حائض. لماذا هنا؟ لأن الركبة سيرحل ولا شيء عليها، والله تعالى أعلم.
وهل تجب الطهارة من الحدثين للسعي؟
سؤال أيضا. السعي يختلف عن الطواف، اشترطنا للطواف الطهارة والوضوء، لا نشترط للسعي الوضوء، لأن السعي قديما كان خارج المسجد، خارج الحرم تماما، الصفا والمروة والحرم في يمة والمسجد في يمة والصفا والمروة في ناحية أخرى. الآن التوسعات أدخلت الصفا والمروة داخل المسجد، أصبحت الآن بداخل المسجد، فإن سعى وهو محدث بمعنى أنه ليس على وضوء فسعيه صحيح، ولا يشترط للسعي الوضوء كما يشترط للطواف. إنما السؤال الآن المهم، امرأة حائض هل يجوز لها أن تسعى داخل المسجد وهي حائض؟ هذا هو السؤال. المرأة الحائض قلنا لا يجوز لها أن تطوف، لكن هل يجوز لها أن تسعى؟ من قال أن المسعى داخل المسجد منعها لأن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد، ومن قال أن المسعى خارج المسجد أباح له، ولكن الراجح أن المسعى من داخل المسجد، فلا سيما أن السعي دائما يرتبط بالطواف، الطواف ثم السعي، الطواف ثم السعي. فأقول لا بد لها أن تطهر والله تعالى أعلم.
كم سعي على الحاج المفرد والقارن والمتمتع؟
كم سعي على الحاج المتمتع، وكم سعي على القارن، وكم سعي على المفرد؟ بالنسبة للمتمتع عليه سعيان، سعي العمرة وسعي الحج، سعي العمرة وسعي الحج. وأما المفرد والقارن فعليهما سعي واحد، عند قدومه يطوف للقدوم ثم يسعى للحج، ويوم النحر يطوف للإفاضة دون سعي. يبقى إذن القارن والمفرد عليه سعي واحد، والمتمتع سعيان والله تعالى أعلم.
رجل أدى فريضة الحج ولكنه لم يبت بمزدلفة، وذلك منذ عامين، فما الحكم إن فعل ذلك عامدا أو جاهلا أو غير مستطيع؟
الحال يختلف. إن كنت غير مستطيع أو غير مستطيع فلا شيء عليك، كحال من أخره الركب أو الناقلة أو الحافلة أو الأتوبيس عن إدراك المبيت، هذا غير مستطيع. إنما إن كنت جاهلا أو ناسيا فهذا واجب، والواجبات تجبر بدم. نلزمك الآن أن ترسل إلى الحرم بمبلغ من المال ليشترى لك فدية تذبح داخل الحرم، والفدية التي تذبح تجزئ أضحية، والمعنى أنها تجزئ كما تجزئ الأضاحي، أي أنها لابد أن لا تكون عوراء ولا عرجاء ولا هثماء ولا تولاء ولا عضاء ولا جرباء ولا عمياء، وفي الشاة في الضأن لابد أن تكون قد بلغت 6 أشهر، وفي الماعز 1 سنة، وفي البقر 2 سنين، وفي الإبل 5. هذه أعمارها تجزئ أضحية. فإن كنت جاهلا أو ناسيا فارسل إلى هناك لفعل هذا، طالما أنك في مقدورك أن تحصل الواجب فلا يجوز أن نسقطه عنك والله تعالى أعلم.
وما حكم دفع ثمن الأضحية إلى مكاتب الرجح والذي يقوم بهذا العمل عن الحاج ويقوم بتوزيع اللحوم أو تعذيبها؟
لا نسميها أضحية، أما حكم ذبح الهدي، لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ما حكم أن يقوم الراجحي أو أي شركة أو أي مندوب بالذبح عن الحاج؟ لا بأس في هذا، بمجرد أن يعطيه الحاج تكلفة الهج برئت الذمة، وإن قصر فالإثم على من؟ على الذي وكله، هو الذي في ذمته وفي عقدته هذا الأمر. فإن أعطيته لا بد أن تتأكد أولا أنه لن يذبح إلا في يوم النحر، وأنه يوزع الهدي حسب السنة، لأن الله قال فكلوا منها وأطعموا البائسة الفقير. طبعا هو لن يأكل منها، من سيأكل إلا القليل قليل. فإن أعطيت للراجحي أو أي مندوب لا بأس في هذا، ولكني أحذر أن بعض الحجاج المصريين يعطون أموالهم لمن يذبح لهم قبل يوم النحر، وهذا مخالفة جسيمة لا تجوز، والله تعالى أعلم.
وهل يجوز أن يقوم الحاج أو المعتمر بحمل طفل أو دفع عربة بها عجوز أو مسن خلال الطواف والسعي وهو يطوف ويسعى لنفسه أيضا؟
هذا فعلته امرأة حملت ولدها على صدرها وهي تطوف وتسعى، وقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. والمعنى أن من يطوف عن نفسه ثم يدفع غيره أو يحمل سواه فطوافه صحيح، وطواف من يطوف به صحيح، وله أجر على هذه المشقة، لا سيما أننا نرى إخوة نسأل الله أن يعافينا ويعافيكم جميعا، بعضهم يعجز عن السير لشلل بقدمه ويريد أن يطوف بالبيت، فمن الذي يقوم بدفعه؟ مسلم يطوف بالبيت عن نفسه ويطوف أيضا به، لا بأس بهذا مطلقا، لأن البعض ليس في قلبه رحمة. رجل من الجزائر شاب مشلول شلل كامل وجاء بسيارته ليطوف ويسعى العمرة، نام بجوارها لحظات سرقت فقام يبكي. انظر إلى الرحمة التي في قلوب المسلمين، لم يسرق إلا هذا القعيد، وأراد أن يطوف وأن يسعى فلم يجد، حتى تأتي له أنت بسيارة تأخذ طابور زي من هنا وآخر طمان بارش في هذه. لذلك أقول إخواني في مرض الحاج في موسم الحاج تظهر الأمراض العديدة والمعاصي والبدع، نسأل الله العافية، والله تعالى أعلم.
وما المطلوب في من يحج عن الغير من الأمور الزائدة؟
يحج عن الغير،
أي هل على من يحج عن غيره أمور زائدة يلتزم بها؟
ليس عليه إلا في الميقات أن يلبي عمن أنابه، فيقول لبيك عن فلان الذي أنابه، ثم يستقل لها في أداء النسك لأنه يؤديها عن أخيه المسلم وهو موكل في هذه الحالة، ثم بعد ذلك لا ينبغي عليه أن يأخذ أجرة عن هذا العمل، وإنما إن أعطاه مبلغا فتوفر له شيء منه فلا بأس، والله تعالى أعلم.
وهل يجوز أن تسافر امرأة مع محرم إلى عمرة رمضان ثم يرجع المحرم ويتركها هناك حتى تحج، وهذه ستكون حجة الفريضة بالنسبة لها، مع العلم بأن المحرم لن يرجع لها مرة أخرى، أي سترجع بمفردها؟
ماذا صنعنا؟ ماذا صنع المحرم الآن؟ تركها وجاء إلى مصر، وستأتي بمفردها وستؤدي المناسك بمفردها وستبيت بمنى وبالمزدلفة؟ لا يجوز يا عبد الله، اتق الله في نفسك، هذا لا يجوز للمحرم أن يصنعه، والله تعالى.
رجل حج 5 مرات مستمتعا، في مرة واحدة فقط ذبح الهدي وفي الأربع حجات الأخرى لم يذبح هدي، هل يجوز أن يذبح هنا في مصر ويوزع على الفقراء أم يرسل نقودا ويذبح هناك ويوزع هناك ويقوم بذلك أحد الأشخاص نيابة عنه؟
لم يقل أحد من الفقراء أن يذبح بمصر وأن يوزع بمصر، لا بد أن للهدي والفدية أن يكون داخل الحرم. فطالما أنت لم تذبح الهدي وأنت متمتع وأنت قادر على الذبح، نلزمك الآن أن ترسل الهدي إلى هناك إلى الحرم ليذبح عنك من توكل ثم يوزعه على فقراء الحرم. أما إن عجزت عن الهدي، عجزت هناك أو عجزت هنا، هنا نقول صم كم؟ 10 أيام، 3 في الحج و7. الآن أنت رجعت، إذا نقول لك صم 10 كاملة هنا، فلا بأس بذلك. لذلك إخواني أقول ينظر إلى أمرك، إن كنت مستطيع فلا بد من الذبح قضاء وليس أداء، انتبه، قضاء وليس أداء. وإن كنت لا تستطيع نأمرك بصيام 10 أيام والله تعالى. يقول السائل: كان عاجزا عن الهج وبعد أن صام أصبح إيه؟ مستطيعا. انتهى العبرة بحال الإلزام. يقول السائل: إذا مكث في البلاد من العمرة إلى الحج، نقول هنا هل هو غير مستطيع أم مستطيع؟ إن كان غير مستطيع ويغلق على نفسه الباب في عمارة، هذا رجل يعذب نفسه ويترك الجماعات والجمع دون مبرر، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها يا عبد الله. أما بعض الأغنياء يفعلون هذا للبخل، وأنا أعرف واحد منهم، أعرف واحدا منهم الآن محبوس هناك معه 200,000 نعام، وقاعد في هناك حابس نفسه ويركب قطع الباخرة ب900، عاوز يدبج الباك ويسقط الفريضة، يبخل على من هذا؟ عن نفسه. أما الفقير يا عبد الله لا تكلف نفسك فوق الطاقة. فأقول: إن كان قادرا فعليه أن يخرج في أيام الحج في شوال وذو القعدة، ولا يجوز له أن يحبس نفسه هذه المدة والله تعالى أعلم.
وهذا سائل يقول: هل توقع الهدي من شروط القران أي الحج المكرم؟ وإن كان الأمر كذلك أصبح من الصعوبة أو من المستحيل الحج مقرنا هذه الأيام؟
ليس شرطا للحاج القارن أن يسوق الهدي، ولكنه إن ساق الهدي فلا بد أن يحج قارنا. انتبه، ليس شرط للحاج القارن أن يسوق الهدي، ولكنه إن ساق الهدي فلا بد أن يحج قارنا، وله أن يسوق الهدي من مكانه من بلده أو من ميقاته المكاني أو من بعد ميقاته أو من عرفة كما يقول العلماء، فلا يشترط أن يسوق الهدي والله تعالى.
وإذا اتجه الذي نوى الحج إلى المدينة، فهل يحرم من ميقات أهل المدينة عند انتهائه من الزيارة؟
سؤال مهم جدا إخواني. خرج من مصر وهو قاصد المدينة ولم يقصد مكة، في هذه الحالة نقول له: طالما أنت لم تقصد مكة مباشرة فعليك أن تحرم من ميقات أهل المدينة وهو ذي الحليفة. أما إن كان قاصدا مكة ثم نزل في جدة ترنجيت، بمعنى قال: أبيت عند قريبي أو أخي ليلة أو ليلتين أو 3 في جدة، لا يجوز له أن يمر على ميقات مصر دون إحرام، طالما قاصد مكة ونزل في جدة يستريح أياما، لا يجوز له أن يحرم من جدة، لأن جدة ميقات لأهلها وليست ميقات لأهل مصر. هذا فرق كبير فلننتبه إليه والله أعلم.
رجل اصطحب معه ابنته 9 سنوات وابنه 13 سنة وحج متمتعا ولم يذبح عن أبنائه، فما الحكم؟
الولد كم سنة؟
13 سنة.
إن بلغ الولد يعني نبت له شعر العانة أو احتلم فأصبح مكلف، وحجه لا بد أن يكون كاملا، فيلزمك أن تذبح عنه حج. فإن لم تذبح فقد فرطت في واجب، نلزمك الآن أن ترسل ثمن الهدي إلى هناك ويذبح ويوزع. البنت كم سنة؟
9.
إن حاضت أو نبت لها شعر العانة أو احتلمت بهذه أي علامة من هذه العلامات 3 أيضا نلزمك بهذا. وإن لم يكن هذا يعني لم يبلغوا، طبعا حجتهم ناقصة، فإن أردت أن يأخذوا الحج والحج وفي حالة عدم البلوغ هذه الحجة لا تغني عن حجة الإسلام، لأن شرط قبول شرط الحج أن يكون من شروط الحج أن يكون بالغا. إنما إن حج فحجه صحيح قبل البلوغ، حجه مقبول، لكنه لا تسقط عنه حجة الإسلام. فإن كان دون البلوغ نلزمك أيضا أن ترسل حتى يكون الحج صحيحا، والله تعالى.
وهل سفر المرأة بدون محرم للحج يبطل الحج أم أن الحج صحيح وهي آثمة؟
جمهور العلماء على أن المرأة إذا حجت بدون محرم فحجها صحيح مع الإثم، عليها إثم أن تحج بأنها حجت بغير محرم وحجها صحيح.
وإذا وصل الحاج إلى مكة يوم 8 من ذي الحجة فهل يمكنه أن يحج متمتعا، بمعنى أن يعتمر ويتحلل يوم 8 ثم ينوي الحج يوم 8 أيضا؟
لا بأس مطلقا، طالما أنه سيستطيع أن يلحق بالوقوف بعرفة، لأننا قلنا أن المبيت بمنى سنة، فإن نزل إلى مكة يوم 8 طاف وسعى وحلق أو قصر ثم تحلل ثم أحرم من جديد بحج وإلى منى ثم إلى عرفة، وبذلك متمتع والله تعالى.
وهذا سائل يقول: ما حكم من فصل بين طواف العمرة والسعي بين الصفا والمروة بوقت طويل؟
الحقيقة هذا سؤال مهم ونسينا أن نذكره. ربما يطوف الحاج أو المعتمر فيتعب، وهذا كثير، فيحتاج إلى أن يستريح، أو يؤذن المؤذن فيصلي الفريضة، أو ينزل يشرب ماء، أو يخرج ليقضي حاجته، هذا كله جائز. يخرج أو يستريح لا بأس طالما أن المدة الزمنية لم تطف. إنما هو يسعى فسعى الشوط الأول ثم ذهب إلى الفندق ونام 6 ساعات وتناول طعام الغداء ثم جاء يكمل، هذا فاصل طويل لا يجوز أبدا بحال. والطويل والعبرة بطول الوقت وقصر العرف، ما يسميه الناس طويلا وما يسميه الناس قصيرا. يعني رجل كان يسعى معنا ثم تعرف هو يسعى فخذ 15 دقيقة نومه، لا بأس في المسعى، نام في المسعى مشقة، نام داخل المسعى لا بأس، استراح بجوار حائط 1 ساعة لا بأس، لا بأس أبدا مطلق. إنما أن يخرج من المسعى إلى الفندق ثم يستريح ساعات ثم يأتي ويبني على السعي الأول، هذا لا يجوز والله تعالى أعلم.
لقد ذكرتم فضيلتكم أن الاضطباع يكون في طواف القدوم وهو على المفرد والقارن، فهل على المتمتع الضباع؟
طبعا نعم، لأن طواف العمرة هو طواف القدوم. السائل لا يعني أراد أن يفرق بين طواف القدوم وطواف العمرة، كلاهما قدوم لكن التكييف الفقهي مختلف، فطواف العمرة ركن وطواف القدوم واجب، لكنهما طواف قدوم والله تعالى.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء. وكثير من الحجاج يذهبون للصلاة بعد الطواف وقد كشفوا كتفهم الأيمن، فهل هذا يؤثر على حجهم أو عمرتهم؟
أنت تقول وليس على عاتقيه، يعني لابد أن يغطي عاتقا على الأقل، يعني ناحية واحدة، فإن غطى الأيسر وظهر الأيمن فصلاته صحيحة، لأنه ليس على عاتقيه، يعني كلاهما ظاهر. أما هذا الذي تقوله الضبع فترى عاتقا وترك الآخر فصلاته صحيحة ولا شيء عليه. وعلى كل هذا الحديث في البخاري، وابن حجر يبين أن هذا الكلام للكراهة وليس للبطلان، يعني من صلى وليس على عاتقيه فصلاته صحيحة، لكن الصلاة فيها الكراهة، والله تعالى أعلم.
وكم عدد الحصوات التي يجمعها الحاج، ومن أي مكان يجمع هذه الحصوات؟
7 يوم النحر، 21 اليوم الأول للتشريق، 21 اليوم الثاني، يبقى كم؟ يا مولانا يبقى لحسبه 21 49، مجموعهم 49، 7 يوم العيد، 21 ثاني أيام العيد، 21 ثالث أيام العيد، 49. بالنسبة للحصى أو الجمرات في يوم النحر من المزدلفة، من المزدلفة، وبالنسبة لأيام التشريق من منى، والله تعالى أعلم.
من الصعوبات في رمي الجمرات الزحام الشديد مع عدم التأكد من وقوع الحصيات في المنطقة المخصصة لها، فهل يلزم التأكد من وقوع الحصيات في مكانها؟ وهل يمكن الرمي بالإنابة عن عدد من الحجاج، بمعنى أن هناك 10 مثلا ينيبون عنهم واحدا ليرمي لهم جميعا؟
سؤال المهم. حقيقة هناك زحام لا شك في رمي الجمرات، ولكن نقول لا بد من التيقن والتأكد أن الجمرة قد سقطت في الحوض، لأنها إن لم تسقط في الحوض فلا تحسب، ولا يجوز أن تأخذ الجمرة من الحوض، فلما جمرة ألقيت استخدمت، لا يجوز أن تأخذها أنت لتستخدمها مرة ثانية، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، حتى تتأكد من سقوطها في الحوض هناك عمود في وسط الحوض، تضربها في العمود هذا يؤكد لك أنها سقطت في الحوض، إن شككت فالق غيرها حتى تدفع الشك باليقين، لابد أن تصل. أما الإنابة في الرمي فنعم يجوز، يجوز أن تنيب في الرمي من يرمي بدلا عنك شريطة أن يكون قد رمى عن نفسه كما قلنا في الإنابة، ويجوز للفرد الواحد أن يكون نائبا عن أكثر من واحد. ونسينا أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء والمرضى بالنسبة للمبيت بالمزدلفة أن يتركوها بعد منتصف الليل، هذه رخص. ونسيت أن أقول أيضا أن تابع الضعيف ضعيف، والمعنى لو أن رجلا معه زوجة، الزوجة ضعيفة، يجوز لها أن تترك المزدلفة بعد منتصف الليل، الزوج قوي لا يجوز له، لكنه تابع، وتابع الضعيف يأخذ حكم الضعيف. وعلى هذا يجوز للزوج أن يرحل مع زوجته من المزدلفة بعد منتصف الليل، لأنه يرتبط بها، لأنه يرتبط بها، والله تعالى أعلم.
وما هي الشروط التي يجب توافرها في المحرم، بمعنى أن هناك امرأة ليس لديها محرم إلا ابنها الذي لم يبلغ بعد، فهل يجوز أن تتخذه محرما وتسافر معه لأداء فريضة الحج؟
بالطبع لا، المحرم لا بد أن يكون بالغا مميزا مكلفا تكليف شرعي. رفع القلم عن 3 وعن الصبي حتى يحتلم حتى يبلغ، فلا بد من البلوغ كشرط في التكليف. ولذلك أقول الصبي غير المميز والذي لم يبلغ الحلم لا يجوز أن يكون محرما.
هل يجوز أداء العمرة لأكثر من فرد عن طريق معتمر واحد؟ ما يحدث من الذهاب إلى السبعين؟ جاء هذا السؤال أكثر من مرة لذلك طرحناه.
الحقيقة هذه المسألة لا يقوم بها إلا نحن. عمرة التنعيم عمرة لأهل الأعذار والحيض، وليست عمرة لمن خرج من مصر هنا يريد العمرة ثم يمكث في مكة ثم يذهب إلى التنعيم ويجمع بين عمرات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه: وهذه عمرة أهل الأعذار وليس عليها عمل السلف. ولذلك عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه لما خرج مع أخته عائشة إلى التنعيم أحرمت هي وهو لم يحرم. لو كان يجوز أن يؤدي العمرة من التنعيم لأحرم عبد الرحمن معها، لكنه يعلم أن عائشة صاحبة عذر. ولذلك الراجح من أقوال العلماء أن العمرة ستكون بسفرة تنشئ سفرا لها، أما أن تذهب إلى مكة فتؤدي عمرة ثم تذهب إلى التنعيم وتؤدي عمرة هذا لا يجوز والله تعالى أعلم.
وما حكم لبس المرأة لحليها حال الحج؟
لا بأس طالما أن الحلي في حال عدم ظهور الزينة الباطنة، طالما أنها غير ظاهرة مستترة فلا يمنعها أحد من هذا والله أعلم.
يقوم العديد من الحجاج برمي الجمرات أثناء الليل نظرا للزحام الشديد على الجمرات أثناء النهار، فهل يجوز ذلك؟
الحقيقة هذه مسألة خلافية، لكن لابد أن ننظر إلى واقع المكلف. فإن كان مريضا لا يقدر على الرمي بعد الزوال هنا نرخص له أن يرمي، لأننا نقول أن أهل الأعذار لهم حكم خاص، ولقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم في أكثر من في ترك المبيت بالمزدلفة على الأقل واجب. فأقول يجوز نعم إن كان عاجزا عن أن يرمي بعد الزوال. أما الواقع الآن أن معظم الحجاج مع استطاعته وقدرته يرمي الجمرات بالليل، والنبي رماها بعد الزوال، والمملكة علماؤها مملكة يفتون بعدم إجزاء الرمي إلا بعد الزوال، فمن رمى قبل ذلك فلا يجزئ أبدا وعليه أن يعيد الرمي وأنه ترك واجبا. لكن الواقع ننظر في حال المكلف، كانت امرأة مريضة شيخ كبير لا شك أن نرخص لهم في هذا، لا سيما أن الزحام الشديد يحتاج إلى فقه مرن. ليس معنى المرونة أن نهدر الواجبات، وليس معنى المرونة أن نتغاضى عن الأركان أبدا، وإنما ننظر في العلة، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء أن يتركوا المزدلفة بعد منتصف الليل، لماذا؟ لعلة، العلة واحدة يا عبد الله، فلنتقي الله. ولذلك أقول لإخوان العلماء وطلبة العلم: يا ليتنا نقول مناسك الحج في الزحام، نقيم يعني نبحث الأحكام في حال الزحام، يعني الرمل في حال الزحام غير وارد. بالنسبة أيضا للمبيت في بعض لبعض المناسك قد تسقط بالزحام والمشقة، فلو أننا أردنا مثلا منى ضيقة ربما لا يتسع مكان منى أن يبيت به كل الحجاج، فتمتد الخيام إلى خارج منى. هل لو لم أجد مكانا إلا خارج منى ثم بت فيه، هل بذلك أكون قد تركت المبيت منى؟ أبدا لا، امتداد منى يأخذ نفس الحكم. ولو أن المزدلفة وهي مكان ضيق لا يتسع الى 2 مليون حاج، مستحيل. لو اننا بسطنا المكان اتساعا ياخذ نفس الحكم، فيا ليتنا ندرس مناسك الحج في ضوء هذا الزحام، والله تعالى اعلم.
متى يبدا وقت الزوال ومتى ينتهي؟
معنى كلمه الزوال اخي في الله هي انحراف الشمس عن وسط السماء. الشمس تتعامد في وسط السماء، بمجرد ان تنحرف نقول زالت الشمس. قبل الزوال يعني قبل انحرافها، وبعد الزوال يعني بعد انحرافها. عندنا ان شاء الله اكثر من محاضره ايضا في مناسك الحج، فلا نريد ان ناتي على كل الاحكام في هذه الليله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وتقبل منا وارحمنا. امين امين امين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.